طيب، ما هو تعريف الأحكام؟ ما هو تعريف الأحكام؟ الأحكام في الحكم في اللغة ماذا؟ القضاء. في الاصطلاح، نعم عندك محمد، في الاصطلاح ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. احفظ هذا، احفظ هذا، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وقوله من أفعال المكلفين أي أو أقوالهم، وأخرج الاعتقادات، ما كان في باب العقيدة هذا بابه آخر. وقوله من طلب، من يفصل لنا الأربع صور في الطلب؟ الطلب قسمان، طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون على وجه الإلزام أو على وجه الأفضلية، وطلب الترك إما أن يكون على وجه الإلزام أو يكون على وجه الأفضلية. فطلب الأمر على وجه الإلزام ماذا يسمى؟ الواجب. وطلب الأمر على وجه الأفضلية المستحب المندوب. وطلب الترك على وجه الإلزام المحرم. وطلب الترك على وجه الأفضلية المكروه. أو تخيير المباح. أو وضع الأحكام الوضعية. إذن الأحكام تنقسم إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية هي الطلب والتخيير، خمسة، أربع صور للطلب مع صورة التخيير تصير خمسة، تصير ماذا؟ خمسة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وكنا أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالواجب والمندوب. قال والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، هذا محرم، فلا تقل لهما أف، نهى عن العقوق. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه، وقال في الكبائر وعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع، خرج الواجب والمندوب والمباح. كيف؟ كيف خرج الواجب والمندوب والمباح؟ لما قال ما نهى عنه الشارع خرج الواجب، نعم، لأن الواجب أمر به الشارع لم ينهى عنه، أمر به. وخرج المندوب لأن المندوب أيضا أمر به الشارع ولم ينهى عنه. وخرج المباح لأن المباح لم ينهى عنه الشارع. فإذا قوله ما نهى عنه الشارع، خرج من هذه الجملة خرج الواجب والمندوب والمباح، لأن هذه ما نهى عنها الشارع. أما الواجب والمندوب فأمر بهما، وأما المباح فتركه على التخيير. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك، خرج المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. لما قال على وجه الإلزام خرج المكروه، لأن المكروه ليس على وجه الإلزام، نهى عنه ليس على وجه الإلزام وإنما على وجه الكراهة. الشرب قائما مكروه على الصحيح، مكروه على الصحيح لو شرب إنسان قائما، أتى بفعل مكروه. لكن لو ترك الشرب قائما وجلس امتثالا يثاب، لو شرب قائما لا يعاقب. أما المحرم هذا في ماذا؟ في المكروه. أما المحرم إذا تركه امتثالا عتاب، وإذا ماذا فعله استحق العقاب، إذا فعله استحق العقاب، هذا المحرم. أما المكروه فإذا تركه امتثالا عتاب، وإذا فعله لا يعاقب. قال: وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. من تركه امتثالا يثاب، تركه طاعة لله أو طاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام يثاب. قال: اكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. وهذا في الشخص إذا ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل امتثالا لأمره يثاب. أما إذا تركها لعدم قدرته عليها مع بذله وعزمه عليها وفعله لأسبابها فإنه يأثم على نيته وعلى عزمه ولو لم يصل إلى مقصوده. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول، ما بال المقتول في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو حرص على المحرم ولم يصل إليه فعوقب أو هدد أو توعد، لأن عدم وصوله إليه مع قصده وعزمه عليه وفعله لأسبابه هذا يسمى العزم المؤكد، يأثم عليه صاحبه. أما إذا ترك المعصية لأنها ما خطرت على باله فإنه لا يأثم ولا يؤجر، يعني الأجر أجر من تركها امتثالا. وإذا غض بصره امتثالا أجر. ذاك الذي كاد أن يقع على المرأة فتركها لله سبحانه وتعالى لما قالت له اتق الله أجر، وتقبل الله منه هذا العمل وفرج الله عنه بهذا العمل كربة عظيمة وعن صاحبيه. فترك المعصية مستحضرا عند تركها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره يؤجر عليه الشخص، وترك المعصية لأنها ما خطرت على البال لا يأثم لأنه لم يفعلها ولا يؤجر أجر من امتثل في الترك، إنما يؤجر الأجر العام أنه غير مقترف لمعاصي. أما إذا فعل أسبابها وعزم عليها وأكد ذلك ببذله لأمور المتعلقة بها ثم لم يستطع الوصول إليها يأثم. فهذا هو الجمع الصحيح بين الأدلة الواردة في هذا الباب. لو أن شخصا أراد أن يسرق بيتا فأخذ المطرقة والمفرس ومنشار يريد أن يقص القفل، طيب، فذهب إلى ذلك البيت فوجده محروسا فامتنع عن السرقة، يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، لأن العزم والحرص كان موجودا. أو أخذ السلم يريد أن يصعد على سطح البيت فلما وصل وجد السلم قصيرا أو انكسر عليه، يأثم لأنه كان حريصا على هذا الشيء، لكن لو تركها امتثالا وخوفا من الله يؤجر. كون الإنسان يترك الأشياء مروءة أو يتركها ترفعا هذا هو فرض. قال: لو لم ينزل تحريم الكذب لما كذبت أي ترفعا، لأنه يعرف أن هذا أن هذه من الصفات الخسيسة التي يترفع الإنسان عنها. فترفع الإنسان طلبه للمعالي وتركه للسفاسف هذا سعي في إصلاح نفسه، فهو يؤجر من هذا الجانب من سعيه في إصلاح نفسه، لأنه يرى أن هذه الأشياء من المعالي التي يحض الشرع عليها. قال رحمه الله تعالى: والمكروه لغة المبغض. قال: ويسمى أي المحرم محظورا أو ممنوعا. قال: والمكروه لغة المبغض، مكروه أي مبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. ورد النهي عن الأخذ بالشمال والإعطاء عنها في حديث أبي داود الذي يصححه الألباني رحمه الله. وعلى ذلك فإذا ورد النهي وأنه من التشبه بالشيطان، لأن الشيطان يأخذ ويعطي بشماله، فيكون الأمر أكثر من الكراهة. ولهذا الشيخ في شرحه فيما أذكر يعني قال: هذا المثال كن فيه نظر، لأنه إذا ورد الأمر فالأصل في الأمر، إذا ورد النهي فالأصل في النهي التحريم إلا بدليل، فكأنه هناك قوى التحريم، فيكون المثال الصحيح كالشرب قائما لأنه مكروه على الصحيح جمعا بين الأدلة. قال: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وهذا واضح، من فهم ما قبله يفهم هذا. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، المباح معلن ومأذون فيه. أبحت لك بيتي أي أذنت لك بالدخول إليها، معلن ومأذون فيه. ومعلن مثل أباح السر أي أعلنه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا، لا يتعلق به أمر ولا نهي كالأكل في رمضان ليلا. شخص يأكل في ليل رمضان مباح، مباح له أن يأكل أو ليس بمباح؟ مباح. قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني كلوا في الليل إلى أن يتبين الصبح. فإذا الأكل والشرب في ليل رمضان مباح لذاته، معناه مباح في ذاته، قد يتعلق به شيء يجعله محرما، وقد يتعلق به شيء يجعله واجبا، وقد يتعلق به شيء يجعله مستحبا، وقد يتعلق به شيء يجعله مكروها. لكن هذا ليس لذات الأكل في ليل رمضان، وإنما لشيء خارج عنه. مثال ذلك: شخص صام وواصل، يريد أن يواصل إلى اليوم الثاني والثالث على صيام واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، يواصل إلى السحر. طيب جاء وقت السحر، ماذا نقول؟ نلزم صاحبنا هذا الذي واصل، نلزمه بالفطر، نلزمه بالفطر، لأن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا واصل بهم يوما أو يومين كالمنكل بهم، وقال: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. فمواصلته حدها السحر، بعد السحر يلزمهم أن يأكل أو أن يشرب. فإلزام الأكل والشرب هنا في ليل رمضان لشيء خارج، لأنه مواصل، وإلا الأصل أنه الأكل والشرب مباح. نعم. وهكذا أيضا قد يتعلق به شيء يجعله واجبا أن يأكل، مثل أن يشرف على الهلاك فيجب عليه أن يأكل لينقذ نفسه، أو إن لم يأكل لا يتقوى على العبادة من قيام الليل، فيأكل ما تيسر ليتقوى، استحب له ذلك. أو إذا أكل وفتح المجال ربما لم يقم الليل، فهنا يكره في حقه أن يأكل الأكل الكثير مع أنه مباح، يكره في حقه الأكل. لماذا؟ لأنه يثبطه عن قيام الليل الذي حض عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يأكل له ما تيسر. أما الزيادة التي تثبطه عن القيام تصير في حقه فيها كراهة، لأنها تؤدي إلى ترك مستحب وهكذا. قال رحمه الله تعالى: واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا، فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر خرج الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي خرج المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه. طيب، أقول لك ما حكم المشي؟ المشي على الأقدام ما حكمه؟ مباح، تمشي على قدميك مباح، هذا من أفعال الجبلة. لكن لو كان وسيلة إلى طاعة فإنه مأمور به، ولو كان وسيلة إلى معصية فإنه منهي عنه. فتعلق به أمر أو نهي باعتبار المقصد، المقصد الذي أدت إليه هذه الوسيلة. قال: فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل، لا يخرجه عن كونه في أصله مباح، عن كونه في أصله مباحا. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. متى يترتب عليه الثواب والعقاب؟ إذا خرج عن وصف الإباحة إلى أن كان مأمورا أو إلى أن كان منهيا. ومتى يترتب أيضا عليه ثواب أو عقاب؟ إذا تعلقت به نية من صاحبه، فإذا كان يأكل لأجل أن يتقوى على الطاعة، أو ينام لأجل أن يتقوى على قيام الليل، فإنه يؤجر: أحتسب في قومتي ما في نومتي ما أحتسب في قومتي. وإذا كان يأكل قصده أن يتقوى على معصية فإنه ماذا؟ بهذه النية يكون مؤاخذا عليها. قال: ويسمى حلالا وجائزا. والأحكام الوضعية الكلام عليها طويل، والكلام عليها أيضا يحتاج إلى أن نبدأ به من أول درس. يقول الأخ: ذكر بيت شعري في أركان الإرث، وهو أركانها المحققة ثلاثة إن وجدت تحققت تحقق الوراثة. هذه إن شاء الله تقصد وهي نكاح وولاء ونسب، هذه في الرحبية. سنأتي أن نرجع نقرأ الرحبية قراءة بعد أن نأخذ الرائد. الرحبية نقرأها قراءة، لأن الأحكام قد أخذناها، والرحبية إنما هي نظم للأحكام التي أخذناها إن شاء الله تعالى. ونسأل الله الإعانة. ومن القائل: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. الرحبية رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.